إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني عشر بين يدي تفسيرنا لسورة يوسف من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصلنا فيما مضى من لقاءات إلى قول الله عز وجل في سورة يوسف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذه الآيات هي خاتمة هذه السورة، سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فبعد أن قص الله جل وعلا قصة هذا النبي الكريم على سمع النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم مواساة للنبي وتخفيفا عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وتثبيتا لقلبه صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى تعلم البشرية جمعاء أن سنة الله عز وجل في خلقه ثابتة لا تتغير، فمن سنته أنه ينصر المؤمنين ويثبت الطائعين، ومن سنته أنه يهلك المجرمين والمعاندين. فبين الله تعالى في خاتمة هذه القصة فقال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يخبر الله تعالى أنه يرسل الرسل الكرام فيكذبهم القوم المجرمون اللئام، وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق، ولا يزال يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم، حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس، الإياس لليأس، فالرسل لا ييأسون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولكنه نوع إياس من هؤلاء المكذبين أنهم يصدقوا ويتبعوا. سبحان الله، من كثرة جهد الأنبياء معهم ومعاناة الرسل معهم، يرحمك الله، يصل الحال للرسل إلى نوع من الإياس من تصديق أقوامهم. سبحان الله، أمر عجيب، ولك أن تتصور أو تتخيل مدى معاناة الأنبياء والرسل في الدعوة، وكذلك مدى معاناة من يسير على دربهم إلى يوم القيامة. الرسل قد يصلهم نوع من الإياس، نوع من الإياس من تصديق قومهم، انظر إلى شدة المعاناة، وهذا لن يصل إليه إنسان إلا بعد أن يستنفذ طاقة النفس في هداية البشر وفي بذل الأسباب وفي التعب من أجل هداية البشر. سبحان الله، شوف مدى ما عاناه الأنبياء ومدى ما عاناه الرسل. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى المرء على قدر دينه، الحديث. فبين أن أعلى الناس في تحمل الابتلاء هم الأنبياء والرسل، وهم أشد الناس ابتلاء. لماذا؟ لأنهم جاءوا برسالة الحق، والرسالة تحتاج إلى همم الرجال، فلا يختار لهذا الأمر إلا من اتصفوا بعلو الهمة. ولذلك لو قرأنا القرآن نرى أن الله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني الجبل الأشم الشامخ الصلب لا يقوى على تنزلات القرآن، يتصدع من الخشية. لذلك اختار الله تعالى لتنزلات القرآن قلبا هو أثبت من الجبال الرواسي، إنه قلب من؟ قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في سورة المزمل يقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الرسالة يا جماعة تحتاج إلى قلوب ثابتة راسخة، الحق محتاج إلى قلوب ثابتة راسخة. ولذلك كانت التهيئة قم الليل إلا قليل، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يبقى دي اسمها التهيئة الإيمانية، حتى يتمكن المرء من حمل الرسالة والدعوة إليه. قيام ليل مع قراءة للقرآن، خلي بالك كده، قيام الليل والقرآن تهيئة للأمة. فالأمة إذا فقدت قيام الليل هانت وذلت. ولذلك في عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، عندما أعد جيوش الإسلام لاسترداد بيت المقدس، بدأ صلاح الدين بإيه؟ بالعقيدة أولا، يصحح اعتقاد الناس. كان المذهب الشيعي مطبق في الأزهر الشريف على مدار 1000 سنة، يزيل العقائد الأول الخاربة ويأتي بالمنهاج القوي، ويبدأ يحس العلماء على بث روح الإيمان في قلوب الناس. يبقى دي أول، دي البداية، تصحيح الاعتقاد الأول. وبعد كده التربية العملية بقى، المنهج، العبادة. يمر صلاح الدين في ظلام الليل على الخيام، خيام الجند، فإذا مر على خيمة سمع منها صوت الضحك في الليل أشار بأصبعه وقال: من هنا تأتي الهزائم. والليل مش للعبث، من هنا تأتي إيه؟ الهزائم. الأمة الغافلة لا تنصر، الأمة اللاهية لا تنصر. فبدأ يعد الأمة صح، العلماء يذهبوا للجند يربوهم على الإيمان ويعلموهم الأحكام. وبعد فترة يمر صلاح الدين شوف إيه النتائج، فيمر كده على خيمة يسمع قراءة قرآن في ظلام الليل، ويرى أقداما منصوبة لعظمة الله في الصلاة قيام الليل، فيقول وبعد أن يشير للخيمة: من هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر. أمة جادة، أمة عندها هم، هم العبادة والطاعة وهم العمل وهم الجهد وهم الدعوة. سبحان الله، يجي لها النصر منين؟ من الاهتمام ده، من الهم. وفارق بين أناس أصحاب رواية وأناس أصحاب هم، وأناس أصحاب إيه؟ هم. قد نجد كثيرين من المسلمين ما شاء الله عنده علم، عنده نصوص، ولكن أين عمله؟ أين منهجه؟ أين تأثيره في الأمة؟ ماذا قدم لهذه الأمة؟ أمر غريب، أمر عجيب. فده صاحب علم، ماشي كده، حصل علم، لكن العمل، العلم إن لم يثمر عملا فلا خير فيه، فلا خير فيه. لابد من عمل بالعلم، وأن تحمل هم هذه الأمة وهم الدعوة إلى الله تعالى، كما كان حال الأنبياء والرسل. كانت قلوبهم تكاد تتمزق خوفا على أتباعهم وأقوامه، أفنوا أعمارهم في الدعوة إلى الله تعالى وفي إرساء قواعد المنهج، وما نظروا إلى الكم ولكن نظروا إلى الكيف، إزاي نربي الرجال. وهذا ما أؤكد عليه كثيرا في مقام تحصيل العلم والعمل به، ما تنظر للكثرة ولكن انظر للكيف. النبي في دار الأرقم كان ما اللي تربوا في دار الأرقم في بداية الإسلام يتعدوا على أصابع اليد الواحدة. سبحان الله، من كان معه؟ زيد بن حارثة، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، عد من تاني؟ مش دول البدايات؟ دول بدايات الدعوة. والأرقم ابن أبي الأرقم، هذه البدايات، ما يتعدوش على صوابع الإيد الواحدة. سبحان الله، ولكن رب جيل ولا مربش جيل. ليه؟ عشان في منهج، بيحط منهج بيربي رجال على عقيدة صحيحة. وأنا عايز أقول لك حاجة مهمة في مقام العلم، الحق يعرف، الحق يعرف، فما تستعجلش. انت بس عليك بالمنهج وتربي وتجتهد، واللي تحصله تعمل به. اللي تحصله تطبقه، بكده توصل لبر الأمان كما يقال، يعني تحقق النجاة. لأن الفائدة من العلم العمل. أنا مش بتعلم عشان أناظر أحدا أو أجادل أحدا أو أظهر للغير إن أنا عندي إيه علم. إذا كانت هذه نيتك في تحصيل العلم سيكون عليك لا لك. لماذا؟ لأن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله ما طلبه إلا ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء لا يجد عرف الجنة، أو كما قال النبي يعني لا يجد ريح الجنة. بيتعلم عشان يقول مثلا عندي علم ويجادل في العلماء ويناطح في أهل العلم ويمزق ويجرح ويسفه، واضح؟ أو ليجاري به السفهاء. سبحان الله، هذا النوع من الناس لا يجد عرف الجنة، ريح الجنة لا يشمه، سبحان الله. والحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل يوم القيامة فتخرج أقتابه، الأقتاب اللي هي الأمعاء، وفي رواية تندلق. عارف الأمعاء داخل البدن؟ تندلق يعني تخرج من بطنه ومن كرشه، سبحان الله، أي يمزق وتخرج أمعاؤه. فين الكلام ده يا رسول الله؟ خلي بالك كده. فتندلق أقتابه في نار جهنم ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، يا الله. فيقول له الناس، طبعا جماعة اللي دخلوا النار من العصاة وغيرهم، عبد الله ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يا رب سلم، يعني كان بيؤمر بالمعروف وبينهى عن المنكر. يقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. يبقى الجزاء من جنس إيه؟ العام. يكلم الناس عن التواضع، قال الله قال رسول الله، وهو متكبر. طب ما توعظ نفسك أولا، سبحان الله، ده أنت بتقول قال الله وقال رسول الله، وأكيد يعني مريت على حديث النبي وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، وبتعلم الناس اللي هو الكلام أمام ميكروفونات بس. لا، ده لازم يكون الكلمة اللي بتخرج من فمك قد خرجت من قلبك أولا وأثرت فيك، فعملت بها قبل أن تتكلم للناس. ولذلك يوم أن قيل للإمام الشعبي رحمه الله ولده يقول يا أبي إذا ما حدثت الناس بكوا، وإذا حدث غيرك لا يتأثر الناس. يعني بنشوف كده لما بتيجي تتكلم، معروف الإمام الشعبي رحمه الله من أئمة السلف، لما بتيجي تتكلم يعني كلامك له آثر عند الناس. قال يا بني ليست النائحة الثقلى كالنائحة المأجورة. يا الله، يعني ده كلام، ده جماعة ده محتاج سنين تقف مع منه، تقف أمامه. ليست النائحة الثقلى كالنائحة المأجورة. يا عايز يقول له حاجة مهمة قوي. شوف يضرب المثل الجميل قوي كده. أم فقدت طفلها كيف يكون حزنها؟ شديد، كلام جميل. وامرأة تؤجر لتنوح على الأموات، مأجورة، بيدوها فلوس. في كده مهنة اسمها الندب عند الأهل الجاهلية، يقول لك الندابة، لما يكون حد عنده حالة وفاة يروح يأجر 10 منهن يخلوها ليلة، صح، صوت وعويل وند، يخلوا الحجر يبكي ولاد الايه، وتلاقيه هي عماله تصرخ شد حيلك، تقول لك شد حيلك عشان الاجر تزيد اديها. ويبقوا جايين مثلا في الطريق، والله عمالين يضحكنا ويهرجنا، اول لما يقربوا عند بيت الميت اشتغل
ويك 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 بصوات وزعيق وتمسك التراب على دماغها. اللي يشوفها يقول يا بنت الايه دي حزينة فعلا، وهي بنت الايه مأجورة عشان المام، وتخرج برة تضحك وتهرج، بخلاف الأم اللي مات طفلها حزنها حقيقي شايل الهم. فشوف دقة اللفظ يا جماعة، بقول له يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المأجورة. قال إن أنا عارف هم الأم، عارف هم الرسالة، فبيتكلم بعمل علم بعمل، وليس هذا من باب تزكية النفس، ما بيزكوا أنفسهم رحمهم الله، ولكن ليعلموا الناس الإخلاص. يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المأجورة. فكم من مأجورين على حساب الدعوة، كم من مأجورين ونجوم وكواكب، ولكن ماذا فعلوا للأمة وماذا قدموا لهذا الدين؟ يا رب سلم سلم، علشان نعرف يا جماعة هم الأنبياء كيف كان وهم الرسل كيف كان، وعشان نبصر معنى كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يأتي يوم القيامة النبي ومعه العشر، والنبي ومعه الخمس، والنبي ومعه الاثنان، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. يا الله، نبي يجي ما فيش حد أمن به، نبي ولا اتبع المنهج. هل هذا انتقاص في قدر النبي؟ لا، ولكن تعرف عظم المنهج، انت تهتم بمنهجك فقط ولا تنظر لمن يتبع أو لا. يبقى أنت ليك منهج لابد أن ترسي قواعده ولا تتكلم من أجل الناس. كثيرون هؤلاء الذين يتكلمون من أجل الناس، وأسأل الله ألا نكون منهم، اللهم آمين. لأنه كالشمع يضيء للغير ويحرق نفسه. الشمع بتعمل إيه؟ بتنور، يستفيد بضوئها الغير وهي تحترق وتذوب، تحترق وتذوب. فأنت صاحب منهج، فلا تنظر إلى الناس ولكن انظر إلى رب الناس جل وعلا. يبقى أنت صاحب منهج معين، عندك الحق إلزمه وعلمه، ولا تنظر لمن حولك. واضح؟ فده هدي الأنبياء وده هدي الرسل. يبقى فارق بين واحد معاه رواية ونصوص، وآخر صاحب هم، وآخر صاحب إيه؟ هم، عنده هم، عنده هم الدعوة، عنده هم الأمة، عنده هم ازاي يحقق المنهج. وهؤلاء هم من يسمون في الكتاب بالربانيين. العالم الرباني هو الذي كما قال ابن عباس وقال غيره من أئمة السلف، هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. دي الرباني، فقيه حكيم، فقيه وإيه؟ وحكيم، صاحب منهج، صاحب رسالة، صاحب هدف، صاحب إيه؟ هدف. فدي مهمة جدا يا جماعة في مقام تحصيل العلم. يبقى وانت بتحصل العلم، لماذا أحصل العلم؟ ده السؤال لازم أسأله لنفسي قبل أن أحصل. أنا بحصل العلم تزكية لنفسي أولا، رفع للجهالة عن النفس، لابد أن أكون عاملا بالعلم، واضح؟ وبعد كده أرفع الجهالة عن غيري. ربنا من علي بالعلم أوصله للغير، وأشيل الهم بقى، أشيل هم الدعوة، أشيل هم الدين. كان شيوخنا يعلمون يقول لك يا ابن الإسلام ده شيلة، يتشيلها كلها يتبعد، لازم تشيل. إن شلت أنت الفائز، طب إن تركت أنت الهالك. فهو شيلتنا كلنا يا جماعة، الإسلام ده شيلت كل مسلم لازم يحمله عشان يوصل لمن أراد أن ينجو. دينك لحمك دمك، لازم يكون صاحب منهج وهدف. أنا عايش ليه؟ بس هل أنا أعيش عيشة البهائم، أكل وشرب ونوم وخلاص؟ ده حتى البهائم ليها، سبحان الله، ليها منافع بأمر الله، ولا إيه؟ بنحمل عليها المتاع، وبنستخدمها في الحرث، وبنأكل من لحومها، وبنشرب من ألبانيه ولا إيه؟ يعني لها قيمة عالية جدا، سبحان الله، واضح؟ والله سخرها لنا، فمش أنت بقى اللي تعيش العيشة دي وأنا مالي وماليش دعوة، لا، أنت صاحب هم، أنت مسلم صاحب هم، خاصة اللي في المجتمعات الغربية دي يا جماعة، المسلمون في المجتمعات الغربية أصحاب هم، أنت ليك هم فلازم تعيش له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، بس ده همك العبادة وتعليم الناس الخير والحرص على ذلك، أن تزيد نفسك من أجل ذلك. إذن يا جماعة قضايا هامة جدا لابد أن تؤصل بين المسلمين، قضية الهم، هم الدين. دائما أقول لك، ماذا قدمت لدين الله؟ لازم تسأل نفسك كثيرا، ماذا قدمت لدين الله؟ أنا قدمت إيه للدين؟ ولو عمل يسير بس قدم بإخلاص يكون فيه النجاة إن شاء الله، بس اثبت على الحق، لأنه كما تسمعون وكما ترددون، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. دايما اللي بيعمل من أجل الناس، والله يا جماعة عمله لا يستمر، لازم ينقطع ولازم يكشف، لكن اللي بيعمل لله مهما حدث ليه ثابت على الحق، مواصل مستقر. ليه؟ لأن يا جماعة أي إنسان ربنا يفتح عليه باب من أبواب الخير لازم يلزمه. الفتح ده يا جماعة عطاء من الله تعالى، يعني في بعض الناس منا ربنا يفتح عليهم في قيام الليل، إذا ربنا فتح لك باب اوعى تغلقه، فتح لك هنا استمر عليه، لأن النجاة هنا. واحد تاني ربنا فتح عليه باب العلم، فتح لك إلزم، إلزم الباب ده ما تتركوش. واحد تاني ربنا فتح عليه في ذكر الله، واحد تالت ربنا فتح عليه في النفقة، واحد رابع ربنا فتح عليه في إكرام الضيف، في حسن الجوار، في بر الوالدين، في أبواب متعددة يا جماعة. فلما تلاقي نفسك ليك باب معين مع الله اوعى تغلقه، اجتهد فيه علشان توصل. علشان ايه؟ فشوف حالك انت ربنا فتح عليك فين. واحد ربنا فتح عليه في الدعوة، واحد ربنا فتح عليه في القبول عند الناس، فتخلي بالك من المسائل دي وتحاول تستثمرها لخدمة الدين، وتجتهد حتى تصل من هذا الباب إلى ربك عز وجل. وذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس بين أصحابه وقال: من منكم اليوم أصبح صائما؟ عايز يعلمنا أبواب الخير متعددة. قال أبو بكر: أنا يا رسول الله، أنا اليوم صائم. الله أكبر. قال النبي: من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال الصديق: أنا يا رسول الله. من منكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. إيه ده الحكاية دي؟ شوف أبواب الخير يا جماعة عند الصديق، ما ترك بابا للخير إلا ولجه عليه رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي: من منكم اليوم تبع جنازة؟ قال الصديق: أنا يا رسول الله. وإذا كنت أعرف بعض علماءنا حفظهم الله وبارك الله فيهم، شوف يعلمون التربية إزاي، كان يجي في يقول لك كده: تعالى يا ابني نروح كده المقابر. ليه يا شيخنا؟ يقول لك: عايزين نتبع النهاردة جنازة، شوف أي جنازة معدية نمشي فيه لواحد مسلم. سبحان الله، شوف تطبيق النصوص يا جماعة، شوف العلماء. فكانوا ياخدونا كده نروح مثلا عند مقابر، عندنا مقابر في مصر اسمها الإمام الشافعي، وتنتظر أي جنازة معدية وتروح مشوار منها، تستغفر الله وتصل حتى القبر وتنتظر حتى تدفن، وتدعو لأخيك في نفسك وتنصرف. يبقى طبقت حديث النبي ولا إيه؟ عايز اليوم يأدي يروح يمشي في جنازة. من منكم اليوم تبع جنازة؟ يقول صديق: أنا يا رسول الله. قال النبي: ما من أحد فعل هذه إلا دعي من أبواب الجنة يوم القيامة، منكم من يدعى من باب الصلاة، ومنكم من يدعى من باب الصدق، ومنكم من يدعى من باب الجهاد، ومنكم من يدعى من باب قيام الليل، وهكذا. وعدد النبي أبواب الخير. فقال الصديق: يا رسول الله، أهناك من يدعى من أبواب الجنة جميعا؟ قال: نعم يا أبا بكر، وأنت منهم. الله أكبر، وأنت منهم. أبو بكر ينادى عليه في كل باب من أبواب الجنة الثمانية، تخيل يا جماعة الفضل العظيم ده. فالمسلم يا جماعة عامل بالعلم، مش مجرد علم بنحصله، لا، لازم العلم يثمر عملا. يعني شريح القاضي رحمه الله في يوم ترك مجلس القضاء وذهب إلى سوق البعير الجمال يعني، وده القاضي بتاع المسلمين، فذهب إليه بعض الناس وقالوا: يا قاضي المسلمين، تركت مجلس القضاء وأتيت السوق، لو كانت لك حاجة نقضيها لك، يعني احنا نخدمك، عايز تشتري احنا نشتري لك، شوف طلباتك ايه، بس انت تفرغ للقضاء، انت قاضي المسلمين. قال: جئت السوق لأطبق آية من كلام الله تعالى. رايح يطبق آية في القرآن، تخيل رايح سوق الجمال عشان يطبق آية، مش رايح يشتري. ايه الآية يا شريح؟ قال: أطبق قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يا الله، فراح ينظر للجمل في السوق، يشوف خلق الله في الجمل، بيطبق القرآن، عامل بالقرآن. واضح يا جماعة؟ واضح. يبقى العلم يثمر العمل، وصاحب العلم خلي بالك قوي من أشد الناس بلاء إذا كان على الحق، واضح، هيبتلى، فلازم يصبر. اللي هيمشي على الطريق ده لازم يبتلى، فلازم يصبر. فصبر جميل ولا ايه؟ لازم تصبر وتتحمل، ما دمت على الحق هتتعب، يشق عليك، تجد تكذيبا وتجد سخرية وتجد عنة وتجد وتجد، يبقى لازم ايه؟ تثبت وتصبر. شوف يعني الأنبياء والرسل، شوف وصلوا فين، حتى إذا استيأس الرسل، يا رب سلم، يتخيل من تكذيب أقوامهم لهم خطرت لهم خاطرة إياس من تصديق قومه، مش يأس، إياس يعني نفدت الطاقة في تبليغ الناس الحق، ورغم هذا يكذبوا. إذن أبشر كل من ثبت على الطريق بالنجاة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن نكون ممن كتب لهم النجاة، اللهم آمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وصلوا بقى لآخر مرحلة بقى، خلاص إيه اللي يحصل؟ جاءهم نصرنا. الله أكبر. العاقبة لمن؟ لأهل الحق، للمتقين. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه عندما نام على فراش الموت سمعوه يقرأ قول الله تعالى: وتلك الدار الآخرة، ولا تلك فيش واو، عفوا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفاضت روحه رحمه الله. شوف ختم له بإيه؟ بآية من القرآن، لأنه في سنتين ملأ الأرض عدلا، في عامين فقط ملأ الأرض عدلا، لأنه صاحب منهج وصاحب هم، وصاحب إيه؟ هم، عنده هم دين. يا الله، بمجرد ما تولى خلافة المسلمين رضي الله عنه ورحمه الله، عمل إيه؟ أول حاجة عملها نظر إلى بيته وجرد أهله من جميع العطاءات وذهب به إلى بيت مال المسلمين. طبعا زوجته بنت الأمراء، أخوها أمير مؤمنين، أبوها أمير مؤمنين، أخواتها كلها أمراء، بنت الأمراء، جردها من كل ما تملك، كل عطايا الأمراء اللي كانوا في السابق أبوها وأخواتها، طبعا كنوز من الذهب والعطاءات، ترجع لبيت مال المسلمين، حتى ملابسها ترجع لبيت مال المسلمين. الله أكبر. وانت يا عمر، قال: انا عايز اقل ثوب ثمنا، هاتولي اي اقل ثوب. جابوا له ثوب بدرهم، امير امه لبس ايه؟ ثياب لا يلبسها الفقراء. ما دي البدايه، ابدا بنفسك، وبعدين هاتوا لي دار متواضعه او جابوا له دار من طين لبن. دار مين دي؟ امير المؤمنين. الله اكبر الله اكبر. ترك الدنيا من اجل ايه؟ دين. ضع نفسك في موضعه الان. نقول لك ممكن تسيب سيارتك لله؟ سؤال، مين مستعد يسيب السيارة بتاعته لله؟ سؤال بسيط جدا، مش محتاج تكلف يعني. عمر ساب كل شيء من أجل الله، خرج من الدنيا من أجل الله. لما جاءته امرأة فقيرة من مصر وهي عارفة عمر قبل الإمارة، كانت عارفة عمر لا يلبس إلا أفخر الثياب ولا يأكل إلا أطيب الطعام، فبقى أمير أمة. والمرأة دي مذكورة في التاريخ تسمى فرتونة، امرأة كانت فقيرة جدا، كانت من أهل مصر، وكان عندها شوية دجاجات بتربيهم، وبعدين تقريبا السور اللي حوالين بيتها اتكسر فالدجاجات بتفر منها، فرايحة الأمير المؤمنين عمر بقى اللي كان بيطلع اللي مربياه هي، رايحة تشتكي له. طبعا قالت بقى أنا رايحة قصر عمر، قصر أمير المؤمنين. فراحت بتبحث ما لقيتش قصر، ده قاعد في بيت من لبن. تعجبت المرأة، مش ده قصر الأمير؟ طب ما عندكوش طعام ناكله، جاي من سفر. فقدموا لها عدس في بيت أمير المؤمنين. ايه ده عدس؟ مفيش بعير مشوي، ده امير امه بياكلوها عدس. قالت اتقدمون لي طعام خدمكم؟ قالوا يا امراه انه طعام امير المؤمنين. بكت المراه، هذا طعام امير المؤمنين؟ عمر بياكل ده؟ فلما شافت عمر ما عرفته من زيه، ليس هذا عمر، إنه عمر يا أمة الله، ولكنه الإسلام. هو عمر، هذا هو عمر، عمر بن عبد العزيز. يا الله، خرج من الدنيا ليه؟ إنه صاحب هم، شايل هم أمة. ففي خلال 24 شهر، قالوا 30 شهر خلافة عمر، إيه اللي حصل؟ ملأ الأرض عدلا، سبحان الله. ولذلك قال الناس عنه هذا الذي أعاد الخلافة الراشدة للأمة، أعاد الخلافة الراشدة للأمة. وكان يمر بالبادية على راعي غنم، وكان الراعي حكيما، فينظر إليه ولا يدعوه إلا بقوله يا خادمهم، ما كانش يقول له يا أمير المؤمنين، قل له يا خادمهم. الله أكبر، كان خادم للأمة رضي الله عنه. 30 شهر يا جماعة، ملأ الأرض عدل. في يوم عيد عمر جالس، عليكم السلام، عمر جالس في مجلس الإمارة، ودخل عليه ابن له، يا الله. فكان الابن لابس جلباب مقطع قديم بالي في يوم العيد. ابن مين ده؟ ابن أمير المؤمنين. يا الله، مش لاقي ثياب ليوم العيد يا عمر لابنك؟ يا عمر ده انت بإشارة، يا عمر ده انت أمير أمة، يا عمر وبعدين ليه نضيق على نفسك يا عمر؟ طب خذ بالمعروف يا عمر، لبس ابنك ثوب يوم العيد ابنك. فما فعل عمر إلا أن نظر وبكى، بكى على حال الابن، ابنه لابس جلباب قديم يوم العيد وابن أمير أمة. فلما بكى الابن، كان معلم، ابن تربى على مائدة القرآن والسنة، أبوه عمر. فالابن لمح أباه باكيا، فدنا من أبيه وقال يرحم الله أمير المؤمنين، أبي ما لي أراك باكيا؟ يا الله، شايفك بتبكي، تبكي ليه؟ فقال عمر بني، عندما نظرت إليك في يوم العيد في ثوبك هذا خشيت أن ينكسر قلبك، عندما ترى أقرانك وقد لبسوا الجديد. يا الله يا عمر، لك الله يا عمر. ايه الحكاية دي يا جماعة؟ خايف على ابنه لا ينكسر قلبه وهو لا يملك له شيء، ما يقدرش يجيب له ثياب. يا الله. فالابن قال له ايه؟ قال: يرحم الله أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه وعق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يرضى الله عني برضاك عني يا أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، ليس العيد لمن يلبس الجديد، إنما العيد لمن يخاف يوم الوعيد. يا الله. طبعا بعد الكلام ده في كلام يا جماعة، سبحان الله. شوف الابن تربى ازاي. مين اللي بينكسر قلبه؟ اللي فقد رضا ربه، من أعدمه الله رضاه، ده المنكسر. مين تاني ينكسر قلبه؟ العاقل والديه ينكسر قلبه. مش حكاية لبس يا جماعة، حكاية هم دين، هم عمل بالعلم. وعمر يصدر قرارات كده، ويجي الولاة بقى خايفين عليه من الرعية، يعني انت بتجرد كده الناس من اعطياتهم وكذا وكذا. ومين الناس دول؟ دول اقارب عمر من بني أمية، وجردهم من كل العطاء. فالولاة خايفين على عمر من شرهم، فيجي له ابنه يقول له: ابي الزم الحق، وإن قطعت بالسيف. فيبكي عمر: الحمد لله الذي جعل من أبناء عمر ما يعين عمر على طاعة الله. يا الله. يقول له: أنا معاك ولو نتقطع بالسيف، بس يلزم الحق. فينام عمر على فراش الموت بقى بعد الرحلة الجميلة دي، الرحلة الإيمانية دي، ويجي له بقى البطانة: ماذا تركت لمن بعدك من أبنائك؟ ولادك سبت لهم إيه يا عمر؟ عمر كان عنده من الأبناء 7 ومن البنات 7، يبقى العدد كام؟ 14. أيوة، مش عنده ولد وبنت. يقول لك: كفاية عشان نعرف نربيهم، هنأكلهم منين؟ شوف الشك في قضية الرزق، سبحان الله. عنده 14. وبعدين ماذا تركت لهم من بعد؟ قال عمر: ما تركت لهم إلا تقوى الله. يا الله، تقوى الله. ما بنسألش عن الدين، بنسأل عن الدنيا. سبت لهم ايه في الدنيا؟ فقال: اجمعوا لي ابنائي. جمعوه وبينام بيموت. قال لهم: يا ابناء عمر، اني عرضت نفسي على الجنه والنار، فرايت ان اترك لكم من مال المسلمين وادخل النار، او اترككم هكذا وادخل الجنه، وقد اخترت جنه الله. أنا اخترت الجنة، أنا ما أقدرش أسيب لكم حاجة من بيت مال المسلمين، إن مش حقي ولا حقكم، خلاص لو تركت لكم أدخل النار، فأنتوا عايزين إيه؟ عمر اختار الجنة. الله أكبر. فلما سئل عن تقوى الله، يعني أحد العلماء بيسأله يعني تركت لهم تقوى الله؟ قال: نعم، فأبنائي إما أن يكونوا صالحين وإما أن يكونوا طالحين. مش ده الإب؟ إما يكون صالح وإما يكون إيه؟ غير صالح، ولا ايه؟ في حاجة غير كده؟ يا كويس يا مش كويس. قال: فإن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين. ولا ايه؟ الصالح ربنا بيسيبه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون. خلاص، فهو في معية الله، ما يتخافش عليه. وإن كانوا طالحين، فاسدين يعني، فلن أترك لهم ما يستعينون به على معصية الله رب العالمين. لأن الفاسد هتسيب له مال هيحارب به من؟ الله. هيفسد به في الأرض، لا، ما نسيبلوش اللي يعينه على المعصية. منهج قويم يا جماعة. شوف الحق، وفي الآخر يختم لي بإيه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسأل الله أن نكون منه. يبقى العاقبة لمين يا جماعة؟ لأهل الإيمان، لأهل الحق. الصديق يوم أن مات كما يقول الرواة لما دفناه سمعنا صوتا من داخل قبره يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا الله يا الله على الكرم. يبقى العقبة لمين يا جماعة؟ لأهل الحق للمتقين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. جاءهم الله نصرنا. النصر من عند من؟ من عند الله سبحانه. جاءهم نصرنا أي جاء الرسل وأتباع الرسل، مش الرسل فقط، وأتباع الرسل من صاروا على دربهم واقتفوا آثارهم وعملوا بمنهجهم وماتوا على ذلك. أسأل الله تعالى أن نكون منهم يا رب. أسأل الله التثبيت لنا حتى الموت. اللهم أمين. إن يا جماعة الفتن كثيرة جدا، كثيرة متعددة، فالإنسان دائما أبدا يدعو الله تعالى أن يثبته على الحق. كان من دعاء النبي: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، أو كما قال النبي. إن يا جماعة الإنسان ربما يفتن، فتنتبه لهذه الحقيقة دائما. تتعهد نفسك رحمك الله، تعهد نفسك دائما وذكرها وادعو ربك أن يثبتك على الحق. جاءهم نصرنا أي جاء الرسل وأتباع الرسل. فنجي من نشاء. الله أكبر. يبقى النجاة بأمر من؟ الله. وبعدين لفتة إيمانية مهمة: لا تتعجلوا القدر. كثير منا يتعجلون. امتى بقى؟ الواحد تعب. لا، اوعى تتعجل القدر، لأن القدر لن يتحقق إلا في الوقت الذي قدره من؟ الله. أهو شوف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خلاص وصلوا المرحلة، جاءهم إيه؟ نصر. في الوقت اللي مقدره من؟ الله. عشان تتعلم الأدب المهم ده في باب الاعتقاد. خباب بن الأرط لما نكل به وعذب وفر من تعذيب قومه وأتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا الله؟ يعني تعبنا أوي بقى، النصر، عايزين النصر. ألا تستنصر لنا الله؟ ألا تدعو لنا الله؟ النبي غاضب. الله أكبر. غاضب عشان يعلمنا العقيدة يا جماعة الصحيحة. القدر لا يستعجله مستعجل. اوعى تستعجل القدر. القدر يا جماعة كما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. في خاتمة الحديث النبي عليه: رفع القلم وجفت الصحف. خلاص القدر ده مفروغ منه قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: أي ربي ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير الأشياء إلى يوم القيامة. توحد الله. فالقدر ما تستعجلوش، اوعى تستعجل القدر. انت تقدم ما عليك وتبذل وداع النتائج لربك عز وجل، فالقدر قدره جل وعلا، ولن يحدث إلا في الوقت الذي قدره من؟ الله. إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى لازم يكون عندك العقيدة دي والفهم ده. النبي غضب لما خببت استعجل، ألا تستنصر لما انت لسه ما تعبتوش يا جماعة. لازم تتعبوا وتضحوا وتقدموا وتبذلوا، اتركوا النتائج على ربكم عز وجل. فالنبي عايز يعلم الأمة كده. غضب النبي، وبعدين بدأ بقى يثبت الأمة. قال: كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه حتى يشق إلى شقين لا يرده ذلك عن ديني. يا الله، مين بقى يا جماعة تعرض للكلام ده؟ اتحفر له حفرة وتشق بالمنشار نصفين وهو ثابت على الحق. مش أي كلمة كده تبعدك، يبقى أنت مش على الحق، إنك لو على الحق هتثبت. واضح؟ ده المقياس. لا يرده ذلك عن دينه شيء. ويقرب بالمقاريض ما دون لحمه وعظامه. جماعة، كان منهم من يسلخ وهو حي وهو ثابت على الإيمان، يتقطع في جلده وهو حي وهو ثابت على الإيمان. شوف التثبيت للأمة يا جماعة. لا يرده ذلك عن ديني شيء، ووالذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي الدين ده، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلوا. ولكنكم تستعجلوا، مصيبة العجلة، تستعجلش. كلام ده النبي قاله في بداية الدعوة. ها، هل كان يعتقد مثلا خباب إن الإسلام يوصل ألمانيا وبيعذب وينكل به وهم في مكة المكرمة في أحضان الجبال؟ هل كان يتخيل إن ممكن عرش كسرى وقيصر يسقط وتعلو راية التوحيد؟ لا يمكن. في يوم الخندق أحزاب، كما في بعض الروايات، اعترضت كدية بعض الصحابة، يعني حجر صخرة لا تعمل فيها المعاول، مش عارفين يكسروها، ما بيحفروا خندق. فآتوا النبي الأمين، راحوا للنبي قالوا له على الصخرة دي، فالنبي مسك المعول صلى الله عليه وسلم وترك الصخرة طرقة وسمى الله، فتفتت جزءها أو ثلثها وأضاء ضوء ما بين الأرض والسماء، شرر طلع. فقال النبي أبشروا إني أرى قصور اليمن فتحت علي. اليمن هتفتح؟ اليمن وإحنا محاطين في المدينة هنا بالأحزاب، ده إحنا بنحفر خندق خايفين من الأحزاب اللي تكلبوا على الأمة. تقول لنا يا رسول الله إن اليمن هتفتح علينا؟ طبعا لو إحنا ساعتها هنصدق الكلام ده، لكن شوف جيل الصحابة عارفين كلام النبي يا جماعة حق وصدق. يضرب الصخرة ضربة ثانية فيتفتت ثلثها وشررها يضيء ما بين الأرض والسماء. يقول أبشروا إني أرى مدائن الفرس فتحت علي. الفرس، كسرى، الفرس، وإحنا هنا مضطهدين وخايفين. نعم، يضربها الثالثة فتتفتت جميعها وضوء يظهر، يقول إني أرى قصور الروم فتحت علي. الله أكبر، إيه ده يا جماعة؟ ده اتحقق ما قاله النبي أم لا؟ اتحقق الإسلام بقى في اليمن، ده في عهد النبي كمان. الأشعريون منهم من أبو موسى الأشعري من بلاد اليمن قوم للنبي. الفرس، إيه اللي حصل في الفرس؟ زالت مملكتهم ورفعت راية التوحيد. الروم، زالت مملكتهم ورفعت راية التوحيد. ها، إيه كمان؟ سراقة بن مالك اللي كان تبع النبي يوم الهجرة عشان المال، الميت ناقة الجائزة اللي أعدتها قريش لمن يأتي بركب محمد، وكان من أمره ما كان وغاص فرس إلى نهاية القصة التي تحفظونها جيدا، وبعدين طلب العهد من رسول الله، يعني اعفو عني واكتب لي كتاب، يعني كده لما النبي وعده بسوري كسرى. ايه ده الحكاية دي؟ وخلاص ده في يوم الهجرة، وراح النبي هاجر ورجع سراقة يدافع عن النبي، وبعدين في عام الفتح يجي سراقة ابن مالك يخش الإسلام. النبي كان وعده وكتب له كتاب يوم الفتح بقى كمان، اللي احنا وعدناك بايه؟ بالسواري كسر. ومرت الايام ومات النبي وجاء عهد عمر الفاروق بعد الصديق، وجاء جندي من جند الاسلام بسواري كسرى وقيصر. الله اكبر، ايه الحكايه دي يا جماعه؟ فعمر بقى يا جماعه، ما ده الجيل اللي تربى على ايد النبي. كان الصديق يقول كده: من له امر عند رسول الله او عده فلياتني. اللي النبي وعده بشيء يجي لي عشان اوفي عن النبي. رجال يا جماعه تركهم رسول الله. وكذلك قال عمر: اين سراقه بن مالك؟ هذا له عده عند النبي، النبي وعده، هاتولنا سراقه الاعيرابي كما قال عمر. وجاء سراقه الى مجلس عمر، وراح مطلع كده عمر ثياب كسرى وقيصر: البس يا سراقه ثياب الملوك، والبس سواري كسرى وقيصر، التاج مرصع بالياقوت، والبس والذهب، البس يا سراقه. ولبس سراقه، مش مصدق سراقه لابس لبس كسرى وقيصر، يا الله. فعمر قال: عجبا، اعيرابي يلبس سواري كسرى وقيصر، صدق رسول الله، وعد النبي، البس يا سراقه. الله، وهو الإسلام في ألمانيا وفرنسا وفي الهند وفي الصين، ولا تجد الآن بقعة في أرض الله إلا يوحد فيها الله. لا إله إلا الله، نصرة، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فأنا عايز أقول لك، ما تستعجلش المقادير، الله يرضى عليك، أنت ابذل ولا تستعجل، ولا تستعجل. ليه؟ لأن القدر لا يستعجل باستعجال أهل العجلة أبدا. كنت أقول للإخوة، يعني سبحان الله، بيت المقدس فتح على إيد عمر، صح؟ واسترد عمر ما فتح، صح؟ وضاع من المسلمين من بعد عمر، وجه صلاح الدين الأيوبي، صح كده؟ بعد ما قعد كم سنة في إيد الصليبيين، ها؟ حوالي 90 سنة لما جه صلاح الدين واسترده، وضاع تاني من ايد المسلمين، والان في ايد اعداء الاسلام. ده قالوا كم سنه؟ 50 سنة؟ من 48؟ قول 60 سنة. 65 سنة؟ 65 سنة. في عهد صلاح كان 90 سنة صلاح الدين لما جه صلاح. فاحنا منتظرين عوده ايه؟ صلاح الدين لهذه الأمة. الأمة محتاجة صلاح الدين الآن. ولكن كثيرا ما أفكر، ترى لو عاد صلاح الدين الآن في زماننا وبين حكامنا، هيعملوا معاه إيه؟ هيسرقوا الحصان بتاعه وياخدوا السيف بتاعه ويسجنوه، أو يعتقلوه، صح كده؟ اسأل نفسك، ماذا لو عاد صلاح الدين؟ يبقى لازم تتربى الأمة عشان تكون كلها صلاح الدين، ولا إيه؟ لأن إحنا عندنا حلول كثيرة جدا للوقت رفعت راياتها في بلاد الإسلام. يقول لك الحل السياسي، طب نمشي يا جماعة معاكم في الحل السياسي. عمل الحل السياسي للأمة، فكر بقى كده، ضيع جنوب السودان، ولا إيه؟ ماشي. الحل السياسي عمل ايه في فلسطين؟ الحل السياسي ماذا قدم للأمة؟ قدم لها الدماء، وسلط أعداء الإسلام على دماء المسلمين، على دماء ايه؟ المسلمين. الحل السياسي عمل ايه كمان؟ قيس بقى على ذلك في دول كثير، وفي الجزائر الإخوة بعد أن كادوا يصلون إلى البرلمان كما يقول العلماء بصناديقهم الزجاجية، إيه اللي حصل؟ بقى بحر من الدماء، صح؟ يبقى لم يبقى الأم إلا الحل الدعوي، منهج أهل السنة والجماعة، تربية الأم على العقيدة الصحيحة السليمة. جربتم حتى في مصر 70 سنة في البرلمانات، قدموا إيه للدعوة والمسلمين؟ يبقى المسلم صاحب منهج، صاحب عقيدة، عايزين نربي الجيل بقى يا جماعة الدعوة على منهاج وسنة، على كتاب وسنة. ده اللي النبي عمله يا جماعة. النبي ما لجأ أبدا للحل السياسي اللي بيقولوا عليه ده. 13 سنة في مكة في فترة إيه؟ استضعاف. كان محرم القتال، مش نقول لا، محرم أن يقتلوا غير المسلمين. 13 سنة بيعمل إيه النبي؟ بيربي أمة على عقيدة، لأن دي مرحلة استضعاف. يبقى المنهج القومي فيها إيه؟ منهج النبوة. منهج إيه؟ النبوة. ده المنهج القومي في فترة الاستضعاف، تربية الأمة على العقيدة الصحيحة وتصبر. 13 سنة في مكة صبر، رغم إيه بقى؟ يرى النبي تعذيب أصحابه ولا يملك لهم شيئا صلى الله عليه وسلم. رأى ياسر يقتل وسمية، ورأى عمار يعذب وخباب يعذب وبلال يجر على بطحاء مكة، ولا ايه؟ صبر صبر صبر، لان دي مرحلة ايه؟ استضعاف. يبقى عقيدة، تربية، دعوة، صيانة لدماء المسلمين وصيانة للأمة، حتى تؤهل الأمة للتمكين. والله لا تمكن الأمة بغير تأهيل، لا يمكن أمة تمكن بغير تأهيل. يبقى لازم تؤهل أول. يبقى الدعوة في فترة الاستضعاف، ونصبر، ما نستعجل. لماذا؟ كما قلت، القدر لا يستعجل لاستعجالنا. اسقيه ماء هذا الطفل. يا ريت نفهم يا جماعة هذه القيم وهذه المفاهيم، المفاهيم عقدية هامة جدا، هامة جدا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. يبقى النجاة بمشيئة من؟ الله. ينجي الله من يشاء بما يشاء وكيفما يشاء، سبحانه سبحانه. فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حقيقة أخرى يا جماعة لازم تكون على يقين بها، أن الله قدير يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلت، وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. وانظروا إلى الأمم السابقة، وانظروا إلى المعاندين والمكذبين، ما مصيرهم؟ الهلاك. والنجاة كانت لمن؟ لأهل الحق. فنحن نريد أن نكون على هذا المنهج، حتى لا تصب علينا اللعنات ممن يأتي بعدنا. خلي بالك قوي، لأنها تاريخ، هتعدي المرحلة وسيأتي جيل التمكين. على الأقل يدعون لنا، وضعوا لبنة في بناء أمة، وساهموا إسهاما كبيرا في نشر الحق، بخلاف من ينشر الباطل ويسعى له. تصب عليه اللعنات ممن يأتي بعده. واقرأوا التاريخ، واقرأوا التاريخ. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الحق الثابتين عليه العاملين به، اللهم آمين. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الله أكبر. أي ولا يرد عذابنا عمن اجترم وتجرأ على الله. كل متجرئ لا بد أن يأتيه العذاب في الدنيا وفي الآخرة، سبحان الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يا رب سلم يا رب سلم. إذن الثبات الثبات يا أتباع النبي، الثبات على الحق، واصبروا ولا تتعجلوا القدر، لا تتعجلوا القدر. استمعت لأحد علمائنا في محاضرة طيبة، كان من بين ما قال، قال كنا نعلم طلاب العلم عندنا في البداية عليك بني أن تقول إن علمي يستطيع غيري أن يحصل أكثر منه، ولكن قلبي لا يستطيع غيري أن يملك مثله. الله، شوف الكلام اللي يكتب بمداد من نور. يا بني عليك أن تقول إن علمي يستطيع غيري أن يحصل أكثر منه، وفوق كل ذي علم عليم، ولكن قلبي لا يستطيع غيري أن يكون له مثله. ده المؤمن بقى صاحب القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأنا عايز أقول لك ده كمان، أقول لك الله يرضى عنك، علمك اللي بتحصله ممكن غيرك يحصل أكثر وأكثر وأكثر. فالعلة مش في تحصيل رواية، ولكن العلة إيه؟ في العمل بالعلم. قلبك هل أثمر العلم تزكية لقلبك أم لا؟ دي الفارق بينك وبين غيرك. ليك قلب، المسلم له قلب يختلف عن غيره، مش ممكن يكون واحد تاني له قلب مثل قلبك، واضح؟ إنما العلم ممكن وأكثر، عشان ما تغطرش بالعلم أو تحصيل، لا لا لا، وفوق كل ذي علم عليم. فالمقياس العمل، التزكية، التربية، إنك تكون على المنهج الحق بضوابط الشرع، ولا تغتر بكثرة الهالك، ولا تلتفت لعناد المعاند، اثبت على الحق وتابع، وجد السير إلى ربك عز وجل لعلك تصل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ما دام قريب لا تستعجله أنت، بارك الله فيك، قدم ما عندك وابذل وضحي واجتهد واترك النتائج لله تعالى الواحد، فهو الذي يقدر المقادير، ولن تظهر المقادير إلا في الوقت الذي حدده من؟ الله. انت بقى تعمل اللي عليك وتبذل، واعلم أن الله تعالى يشفي صدور المؤمنين من المجرمين المعاندين. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سبحان الله يا جماعة، وهذه آية محتاجة الوقفات. المجرمون الذين عاندوا الله وخالفوا المنهج وضعوا العقبات أمام الدعاء وأمام الصالحين، هؤلاء لا يرد عنهم عذاب الله تعالى أبدا أبدا، سبحان الله. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، أي لا يرد عذابنا عن من عاند الله وحارب منهجه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآية الأخيرة في سورة يوسف تحتاج منا إلى وقفة غير هذه الوقفة، لأن هناك الكثير من الفوائد الإيمانية ذكرها العلامة السعدي عقب هذه الآيات، وهي أيضا تحتاج إلى بيان وإلى تركيز، فإن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع سورة يوسف، ولعل الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى تكون خاتمة تفسير هذه السورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.